أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
ما بعد الضبقة بس أخذناه بالشرح، نقدر نقول أن كل المعقولات الكلية هي جزئية، بلحاظ أن موضوعها هو ذهني المتصور لها
نفسي، هو تعبير من نفسي أفضل. نعم، هي من حيث قيامها بالموضوع جزئيته.
الحمل الشائع بالنسبة للمنطق والفلسفة يفترضان ظاهرة
المراد به واحد،
وهنا كان في قول الإنسان الذي أتصوره في المنطق، فقلنا المتصور الحمل الأولي والحمل الشائع وجود أفراده في الخارج. أما في المنطق، أما في الفلسفة، فيقول هذا الأفراد اللي أخذت منهم صورة هم بالحمل الأولي، وما في دمني هو بالحمل الشائع.
لا، المناطق في المنطق والفلسفة وفي الحمل الشائع الاتحاد في الوجود، سواء كان الوجود خارجيا أو ذهنيا، ما دام الاتحاد بين الأمرين في الوجود مع اختلاف المفهوم فهو حمل شائع. الإنسان من جهة تصور كونه قائم صورة قائمة بموضوع خاص جزئي، لأن قيامه بموضوعه الخاص باعتبار أنه موجود لهذه النفس الجزئية فهو جزئي
الذي أنا أتصور.
أما باعتبار ذاته وماهيته، يعني بما هو هو، هو إنسان له أفراد كثيرة يمكن أن ينطبق على كثيرين، فيكون بهذا اللحاظ كلي.
هذا في المنطق أو في الفلسفة؟
في كليهما، ما كل يعني لا يتعدد اصطلاح الحمل الشعبي بتعدد العلمين. المراد بالحمل الشعب هو اتحاد الموضوع المحمول في الوجود.
جميل، أنا قرأت.
لذا في عبارة تجي خلنا نقرأها وبعدين نقف عندها إن شاء الله. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإشكالات الخمسة التي ربما منعت بعض البعض من الذهاب إلى الوجود الذهني، ذكر الجواب على هذه الإشكالات، وأنه يكمن في التفرقة بين الحملين الأولي الذاتي والشائع الصناعي. وسيطبق هذا الضابط على كل الإشكالات التي يذكرها، ولكن بعد أن يبين حقيقة هذا الضابط يقول: المدار في اندراج أمر تحت مقولة معينة ونوع ماهوي معين هو ترتب آثار تلك المقولة أو آثار تلك الماهية النوعية على المندرج. فزيد مثلا إنما يكون إنسانا إذا ترتبت عليه آثار إنسانية، وإنما يكون جنسا إذا جوهرا إذا ترتبت عليه آثار الجوهرية، وهكذا. ولا يكفي في اندراج الشيء تحت مقولة صدق مفهوم المقولة على الشيء، بدليل أن المقولة نفسها يحمل عليها نفسها، فيقال الجوهر جوهر والعرض عرض والكيف كيف والكم كم والمتى متى، ومع ذلك لا نجد أن الجوهر يترتب عليه آثار نفسه بمجرد أنه يحمل عليه نفسه. لو كان مجرد الحمل كافيا في الاندراج للزم من ذلك أن يكون كل جنس موجودا في الخارج فيحتاج إلى فصل، والحال أنه ليس إلا هو. إذا متى يكون الشيء مندرجا تحت مقولة؟ إذا ترتبت آثار تلك المقولة عليه، وهذا لا يكون إلا إذا وجد في الخارج. فإذا يمكن بهذا البيان أن يفرق بين ثبوت الشيء بحيث يحمل عليه نفسه من دون ترتب آثاره، وثبوت الشيء بحيث تترتب عليه آثاره. الثبوت الثاني هو الذي يحقق الاندراج، أما الأول فلا يحقق الاندراج. وعليه فالصور في الذهن يمكن أن نحمل عليها أنفسها وذاتياتها لما عرفت من أن هذا يلازم ثبوتها في كل المراتب، ولكن مع ذلك لا تكون أفرادا لتلك المقولات والماهيات حقيقة. فالإنسان الذهني ليس له من الإنسانية إلا مفهوم أنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، له من هذه الماهية مفاهيم تلك الماهية، صور تلك الماهية، بحيث يتحد هو مع تلك الصور، ولكن هو ليس بإنسان. فهو ليس من جهة أنه جسم ذو أبعاد ثلاثة حقيقة، وليس باعتبار أنه نام ذاهب في الأقطار الثلاثة، وليس باعتبار أنه حيوان حساس حقيقة أو متحرك بالإرادة حقيقة. هو يوصف بأنه حساس، ولكنه ليس في الحقيقة حساسا، يعني في الحمل الشائع ليس بحساس. إذن هو ليس مندرجا تحت مقولة الجوهر وتحت نوع الإنسان، وإنما هو يوصف بأنه إنسان، يحمل عليه أنه إنسان، وهذا الحمل هو ما نريده بالحمل الأولي الذاتي.
الآن اللي في الذهن الذي نتصوره هو بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع؟
الذي تتصوره الإنسان بالحمل الأولي، الإنسان الذي تتصوره إنسان بالحمل الأولي، وإلا فهو في بالحمل الشائع شنو كيف؟
احنا قلنا بالأمس الوجود الذهني هو الكيف، الإنسان حقيقته هو جوهر مثلا كذا، لكن عندما أتصوره أعلم به يكون
كيف؟
كيف؟
نعم.
فهذا الكيف الآن الذي
محمول عليه بالحمل الشائع،
محمول على
الإنسان
بالحمل الشائع،
إيه، بس على وجوده في النفس يحمل عليه أنه كيف، مو على ماهيته. لأننا قلنا أن الوجود الذهني فيه وجود وماهية وعلم وماهية العلم، ويعني الشكل قلنا الإنسان المعلوم ماهيته أنه إنسان بالحمل الأول، مو وجوده، وجوده علمان. قال وقد تبين بما مر أمور. الأمر الأول أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي كانت داخلة تحتها وهي في الخارج تترتب عليها آثارها، وإنما لها من المقولة مفهومها فقط. فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطقة، لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع، يعني لا يريد أن يقول أنه ليس جوهرا بالحمل الشائع، يعني هو في الحقيقة ليس جوهر، هو بالحمل الأولي جوهرا بما أنه جوهرا، ولا ذو أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان. طبعا هذا لا ينبغي، إذا لم يتقن هذا المطلب سيكون مبعثا ومدعاة لإشكالات كثيرة. لاحظوا الماهية بما هي، هي أصيلة أو ليست بأصيلة؟ ليست بأصيلة بمقتضى براهين أصالة الوجود. خب الماهية إذا تصورناها معدومة، طبعا لا ثبوت لها في العدم، لكن لو تصورناها كما يقول المعتزلة ثابتات الأزلي، تلك الماهية مع أنها ثابتة نفسها لها، يعني ذاتها تحمل عليها، الماهية في العدم ماهية، ومع ذلك هل هي بحيث تحرق؟ الماهية النار في العدم تحرق؟
لا،
لو كانت محرقة لكانت موجودة. إذن معنى كونها ناران أن ذاتها تحمل عليها. إذن مناط ومنشأ ترتب الآثار ما هو؟ الوجود الخارجي، كل شيء إنما تترتب عليه آثاره لوجوده الخارجي. أما إذا لم يوجد في الخارج فلا أثر له، حتى لو كانت ذاته ثابتة. تقول كيف تثبت ذاته والحال أنه لا ذات للعدم ولا للمعدوم؟ قلنا لا، الوجود مراتب، ربما تكون الماهية ثابتة ولا تترتب عليها آثارها. كيف؟ نقول بواسطة العلم، في الواقع الوجود للعلم لكن ينسب إلى المعلوم بالعرض. هذا الذي ذكرنا، أن الإنسان عندما يتعلق علمه بشيء يتصف بصفة هي العلم، كاتصافه بالشجاعة والإرادة والحياة صفات نفسية. زين، هذه الصفة ليست كسائر الصفات، لها خصوصية أن لها متعلقة. يعني إذا استنارت النفس بالعلم حضرت لها صورة المعلوم. العلم هو حضور المعلوم، فهذا الوجود أولا وبالذات ينسب للعلم، لكن ينسب ثانيا وبالعرب للمعلوم. هذا المعلوم يصبح موجودا، الوجود أولا هو للعلم، لكن باعتبار اتحاد هذا بالعلم يكون هذا موجودا، أصبح هذا الوجود شنو في الرتبة الثانية. لما كان هذا الوجود في الرتبة الثانية لم يكن وجودا حقيقيا، إذ لو كان المعلوم موجودا حقيقة لكان محرقا لو كانت نارا، مفكرا لو كان إنسانا. لكن في الواقع نحن لا نريد أن نقول الإنسان موجود بالأصالة، الإنسان موجود بواسطة العلم، يعني موجود بالعلم. معنى كونه موجودا بالعلم أن صورته معلومة، معنى كون صورته معلومة أن صورته ثابتة في مرتبة وجود نفسه. فإذا ليس لتلك الصورة وجود خارجي، وجود علمي. إذا كان وجودا علميا فهي كما لو كانت ثابتة في العدم، لا أثر لها. إذا هي لكن مع ذلك لا أثر لها. فلا يقال أنه كيف يكون للإنسان مفهوم الجوهرية ولا يترتب عليه أثر الجوهرية. قلنا أنه في الحقيقة ترتب أثر الجوهرية بوجود الجوهر، هنا الجوهر ليس بموجود. كيف يكون للجوهر وجود؟ عندما نقول هذا الوجود ذهنيا نقول هذا وجود ظلي. تعبد من ملاحظة هذا الأمر، ليس الوجود الذهني وجود حقيقي في مقابل الوجود الخارجي، هو وجود العلم لكن ينسب إلى المعلوم بالعرب. ليس الوجود الذهني إلا عين العلم، في الواقع ما يترتب على الوجود الذهني آثار العلم. إذن هذه المعلومات ثابتة بنفس العلم، وإن وسب زواري في بعض عباراته يقول ثابتة بوجود النفس. هذه الصور ليس الوجود لها، الوجود للنفس لكن ينسب إليها. فوجود الصورة وجودي لكن ينسب إليها باعتبار اتحادي بتلك الصورة، وإلا في الواقع هذا الوجود لمن؟ لصاحبها، لصاحب الوجود. الذي يترتب على الوجود آثار صاحب الوجود لا آثار ملازم صاحب الوجود. فيترتب على الأربعة آثار الأربعة لا آثار الزوجية. آثار الزوجية لا يترتب على الأربعة، الزوجية من آثار الأربعة. ولما كانت الملازمة بين الأربعة والزوجية في الخارج كان للزوجية ثبوت ما في الخارج، ذلك الثبوت هو الذي يصحح ترتب آثار الزوجية. فإذا في الواقع المعلومات ليس لها ثبوت حقيقي، لها ثبوت ظلي. فالعلم بالكل وجود الكل في النفس لكن بوجود ظلي. لابد من ملاحظة أن هذا الوجود ظلي.
ملازمة الشيء في الخارج لوازم، يعني هي لوازمه في أو بعضها مثلا في الذهن.
نعم، ننقسم اللوازم إلى ما يلازم الماهية وما يلازم الوجود.
يعني ما يصير شيء واحد هو يلازمه في المرحلتين؟
لا، هو لازم الماهية، لازم الماهية لازم الوجودين كما يقول الدواني.
يعني إذا هالشكل إذا ملازمات النار لابد التي في الخارج تكون ملازمة للنار التي في الذهن،
لكن تلازمها في الذهن مفهوما بعد. يعني مثلا كما الحال في لوازم الماهية كالحال في الماهية، إنما يحضر من اللازم صورته التي يحمل عليها مفهوم اللازم بالحمل الأولي. فإذا النار في الذهن حارة بالحمل الأولي، المربع في الذهن ذو زوايا أربع بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. فالإنسان الذهني وإن كان هو الجوهر الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة الناطقة، لكنه ليس ماهية موجودة لا في موضوع بما أنه جوهر، ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنه جسم. وهكذا في سائر أجزاء حد الإنسان، فليس له إلا مفاهيم ما في حده من الأجناس. يعني له مفهوم الجسم، مفهوم الجوهر، مفهوم النمو، مفهوم الحساسية، وهكذا من الأجناس والفصول من غير ترتب الآثار الخارجية. ونعني بها الكمالات الأولية والثانوية. الكمال الأولي هو الكمال المقوم للشيء، وعادة ما يكون مسابقا للصورة أو الفاصل، لأن الفاصل كمال الجنس.
هذا يقصد الآثار الخارجية الكمالات الأولية أو لا؟
نعم نعم، الآثار الخارجية
نعني بها يعني الآثار الخارجية.
نعم. الثانوي ما يترتب على الشيء بعد تمام حقيقته، ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلا ترتب آثارها الخارجية، وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على، طبعا يمكن ترى أن نختصر يعني مثلا حتى السيد الطباطبائي، يعني يمكن أن يقال للسيد الطباطبائي تعالي بقى أنت بس قلت لنا الشيء قد يحمل على نفسه ولا يكون مندرجا تحت تلك المقولة، زين؟ تالي نقول له أنت بتقول تفرق بالحمل الشاعر الأولي والحمل الشاعر الصناعي والحمل الأولي الذاتي، يقول إيه، نقول له أجب بس خلاص، يا أن نحن نكتفي ونقنع بما يقول الأستاذ وصاحب الكتاب ثقة منا به، زين، على سبيل الأصول الموضوعة، ولا أنت بس قاعد تصادر، تعالي بقى إحنا لا نسلم أصلا، ما نسلم أن الشيء قد يحمل على نفسه ومع ذلك لا يندرج تحت مقولة المحمول. إذ المقولة إنما سميت مقولة لأنها تحمل على الموضوع. فأنتوا قاعدين تبتدعون لنا حمل أولي ذاتي وحمل شاع صناعي، نسلم بالحمل الأولي الذاتي والحمل الشاع صناعي، لكن ما نسلم أن الحمل الأولي الذاتي لا يلازم الاندراج. كيف فرقتم بين الاندراج والحمل؟ فلا معنى للاندراج إلا الحمل. الواقع السيد وهكذا سيد المتألهين يريدان أن يقولا أن الموجود في الذهن موجود بالعرض، مو موجود حقيقي. لو كان موجود حقيقي اندرج، معنى كونه محمولا عليه ذاته بالحمل الأولي أنه ليس بموجود حقيقة، صورة زي صورة، يعني في الواقع كما لو رفعنا الذهن ووضعنا العدم، شيء يصير في الماهية في العدم، يعني في الواقع الذهن، لذلك الذهن له قدرة على أن يلاحظ الماهية مجرد عن الوجودين، زين؟ إذا حكم الإنسان بأن الماهية موجودة، الماهية مثلا محمول عليها ذاتها وذاتياتها، الماهية مثلا ليست واجبة ولا ممتنعة، قاعد يشوف الماهية المجردة يغض النظر عن وجودها، يعني في الواقع الذهن يغض النظر عن نفسه وعن لوازمه ويلاحظ المعلوم بما هو هو، كما أنه لو كانت الماهية في العدم لحكم عليها بهذا الحكم. في الواقع كل الأمور المعلومة في الذهن ثبوتها عرضي بواسطة وجود النفس أو بواسطة وجود صفة النفس وهي العلم. فإذا في الواقع هذه المعلومات كلها في أذهاننا موجودة بوجود واحد هو وجود أنا، هذا حاصل اتحاد العقل والعقل المعقول، هذا هو أن الوجود لي، ولكن هذا الوجود في بعض مراتبه نار، في بعض مراتبه حسينية، في بعض مراتبه كتاب، يعني بحسب تعدد المعلومات. هل كتب الكتاب والحسينية والمعلومات الأخرى دي مو موجودة بوجود حقيقي، هذا الوجود لي ولكنه اتصف بها بشيء بنحو، يعني اتحد بها في الواقع. الوجود نفسي المنبسط على معلوماتي اتحد بمراتب الذهن بنحو من الاتحاد السرياني، سرى في مراتب الذهن. إذا هذا الوجود لمن؟ لزيد، ليس للنار، لذلك نقول النار ليست موجودة، لو كانت موجودة لترتب عليها آثارها، وعندما تقول النار لا تترتب عليها آثارها نقول إذا ليست موجودة، أنه لا معنى لوجود الماهية إلا ترتب آثارها. إذا في الواقع عندما تقول صورة النار حضرت في ذهني، حضور صورة النار في ذهنك هو وجود لماهية العلم وليس وجودا لماهية المعلوم. وإلا فلو كان مجرد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافيا في اندراجه تحتها كانت المقولة نفسها مندرجة تحت نفسها لحملها على نفسها فكانت فردا لنفسها. وهذا معنى قولهم إن الجوهر الذهنية جوهر بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. وأما تقسيم المنطقيين الأفراد إلى ذهنية وخارجية فمبني على المسامحة تسهيلا للتعليم، ولا في الواقع الماهية ليس لها فرد ذهني.
المشكل ما هو موجود في الجهل هو في الخارج.
لا، كل ما هو فرد للمقولة فهو موجود في الخارج تحقيقا أو تقديرا لما سيأتي إن شاء الله تعالى. ما يفرضه الذهن من أفراد للماهية مما ليس له وجود في الخارج، هذا يقدره الذهن موجودا في الخارج، لا أنه موجود في الذهن في مقابل ما في الخارج. ليس للماهية فرد ذهني.
وإن كان مستحيل الوجود الخارج،
وإن كان مستحيل يقدر له ولو من باب التجويز. ويندفع بما مر إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحافظة على القول بالوجود الذهني. أننا قلنا الركن الركين في الوجود الذهني حضور نفس الماهية. أنتم قلتم أنه مع الوجود الذهني تنحفظ الذات والذاتيات، ما مو شبه، لا نفس عين ما في الخارج من جهة الماهية. خب يلزم أننا إذا تعقلنا الجوهر يكون الصورة جوهرة، ماهية الجوهر محمولة على هذه الصورة، والمفروض أنها كيف لأنها علم. فإذا يلزم اجتماع الجوهر والكيف، والكيف عربا فيلزم اجتماع الجوهر والعرب وهكذا. فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه، فكان جوهرا وعرضا بعينه واستحالته ظاهرة. وجه الاندفاع أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشائع، وهذا ما ليس بمتحقق هنا وليس بلازم. والجوهر المعقول جوهر بالحمل الأول، عرض بالحمل الشائع فلا استحالة.
يعني في الذهن هو بالحمل الشائع تمام،
هو جوهر في الذهن بالحمل الأول، عرض بالحمل الشائع.
عرض اللي هو بلحاظ أنه على النفس،
بلحاظ اتحاده بصفة العلم.
الشيخ ركز دائما بين الخارج والذهن في الفرق بين الحمد والالتحاف الوجود أو التحاف
الوجود. عفوا شيخ ذكرت
هذا المساعة،
لا دكتور عبيد وان كان في نوع من الربط بينهم. ذكرت أن المراد من سيد طبطواي أنه بيقول أن الموجود في الذهن هو ظلي، وجود ظلي، وبالتالي الآن يعني هو لا جاي يلتزم بأنه انحفاظ الذاتيات ولا جاي يلتزم بالشبح، جاي يجي فيما بينهم. من يقول بالشبح كأنه يقول بهذا المعنى الذي تقول له أنت مثلا.
من يقول بالشبح يقول بالوجود الذهني، بس يقول بوجود الشبح
ما معنى
في النفس. معنى الشبح صورة مثلا، إما أنها كيف أو إما أنها ماهية، لكنها تغير الخارج وتحاكيه لا تتحد بالخارج.
ما معنى الاتحاد؟ أليس انحفاظ الذاتيات؟ إذن هو انحفاظ الذاتيات، فيرد عليك أيها الطبطبائي أنه مع انحفاظ الذاتيات يرد الذي قال
نعم مع انحفاظ الذاتيات، بس انحفاظ الذاتيات بالحمل الأولي. يعني في الواقع ما هي المعقولة يحمل عليها نفسها بالحمل الأولي وذاتياتها بالحمل الأولي، وهذا ليس بمانع من صدق مفهوم الكيف عليها بالحمل الشائع أو مفهوم العرض عليها بالحاضر الحمل الشائع. يعني من جهة وجودها الخارجي هي كيف، من جهة ماهيتها هي شنو، هي جوهر كيف كم متى وهكذا. وإشكال ثان وهو أن لازم القول بالوجود الذهني أن يكون الجوهر المعقول. طبعا للإشكال المتقدم جواب منها ما ذكره ابن سينا و تابعه عليه غيره، لكن المصنف لا يرتضيه ويعرض عنه صفحا وكذلك نحن. وإشكال ثان وهو أن لازم القول بالوجود الذهني أن يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات لما تقدم. والعلم عندهم من الكيفيات النفسانية، إشارة إلى أن العلم عند صدر المتلهين وأتباعه ليس بكيف. فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر وتحت مقولة الكيف، وهو محال لأدائه إذا إلى تناقض الذات لكون المقولات متباينة بتمام الذات، ليس هناك جمع مشترك بين المقولات. وكذا إذا تعقلنا الكم مثلا كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم، لأن تعقل الكم ما هو إلا حضور ماهية الكم، فتحمل على هذه الصورة ماهية الكم. والكيف لأن المفروض أن حضورها علم بها، والعلم من مقولة الكيف وهو محال. يقول السبزواري: فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكل كل قد وقع. وكذا إذا تعقلنا الكيف المبصرة كما لو رأينا الألوان مثلا، كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف، وهما الكيف المحسوس، لأن اللون كيف محسوس، النوع الكيف المحسوس، والكيف النفساني لأنه علم علمنا به. وجه الاندفاع أنه كيف نفساني بالحمل الشائع فهو مندرج تحته، وأما غيره من المقولات أو أنواعها فمحمول عليه بالحمل الأولي. يعني هو كيف مبصر بالحمل الأولي، كم بالحمل الأولي، جوهر بالحمل الأولي، وإلا فهو في الحمل بالحمل الشائع ليس إلا كيفان، وليس ذلك من الاندراج في شيء. يعني الحمل الأولي ليس مصحح الاندراج.
نعم شيخنا، ذكرتم في الإشكال على القول بالحمل الأولي أنه لا يقتضي الاندراج، وقلتم بأن المقولة أساسا معناها المحمولة يعني.
نعم صح.
فذكرتم أنه تقريبا الوجود هو وجود عربي وليس حقيقي.
نعم.
هذا يعني أن الحمل الأولي هو حمل ليس حمل
حقيقيا
يعني.
يعني في الواقع ليس الحمل الأولي، طبعا لا حكم للماهية بما هي هي
الحمل الآن،
لأنها لا ثبوت لها من دون الوجود، ولا ذاتها تثبت لها من دون الوجود، إنما يصح حمل الشيء على نفسه بالوجود إذا تقرر في بعض مراتب التقرر، تقرر نحو من التقرر. الوجود الذي تحتاجه الماهية لكي تحمل عليها نفسها ليس هو الوجود بالذات، بل الأعم من الوجود بالذات الوجود بالعرض. واضح؟ الماهية في الواقع لا تحتاج إلى أن توجد بالذات لكي تحمل عليها نفسها، حتى لو وجدت بعرض شيء آخر حمل عليها نفسها، لكنها لا تترتب عليها آثارها إلا إذا كانت موجودة بالذات في الخارج بناء على أصالة الماهية بواسطة الوجود أو بناء على أصالة الوجود. العلم شأنه أن ينير غيره، العلم هو الظاهر بذاته المظهر لغيره. إذا اتصف الإنسان بصفة العلم، أول ما يوجد في نفسه صفة العلم. يعني في الواقع النفس تكون مثل العالم، والصفة يكون منزلتها منزلة الموجودات في العالم. هنا وجدت الشجرة، في الواقع العالم أصبح ظرفا لوجود الشجرة، كذلك نفسي أصبحت ظرفا لوجود العلم. فإذا عندنا وجود ماهيته أنه علم. العلم طبعا ما هو؟ العلم ليس إلا حضور صورة المعلوم، لأن العلم من صفات ذوات الإضافة لها متعلق، هذه الصفة لها متعلق. معنى كون العلم متعلقا بشيء أو له تعلق بشيء أو إضافة إلى شيء أن العلم عبارة عن ذلك الوجود الذي يلازمه أنه محمول عليه كونه صورة شيء معين. يعني في الواقع علمي بالشجرة هو حضور صورة الشجرة عندي، حضور صورة الشجرة ليس إلا بمعنى وجود الشجرة عندي، وجود الشجرة هو عين الشجرة. إذن هذا الوجود الذي هو علم إن لاحظته حاضرا لدى النفس فهو علم، لأنه مجرد والنفس مجردة. إن لاحظته منسوبا إلى متعلقه، يعني إذا نسبت العلم وجود العلم نسبته إلى المعلوم أصبح المعلوم موجودا، لكن هذا الوجود الذي تنسبه إلى المعلوم، وجود هذا المعلوم من دون عناية، من دون أي واسطة في الثبوت، من دون أي واسطة في العروض، تقول لا، نحن في الواقع ننسب إلى المعلوم وجود العلم، ووجود العلم وجود العالم. يعني هذا الوجود أولا وبالذات لزيد، ثانيا وبالعرب للعلم، ثالثا وبالعرض للمعلوم، فبين الوجود الحقيقي وماهية المعلوم بساطة. لذلك نقول لما كان هذا الوجود منسوبا إلى المعلوم بالواسطة لم يكن المعلوم موجودا حقيقة، لا بمعنى أننا ننفي عنه كل مراتب الوجود، بل ننفي عنه الوجود الحقيقي الوجود الخارجي. إذن أي مرتبة تثبت؟ نقول نثبت له مرتبة ضعيفة من الوجود، هو الوجود الظلي، يعني في الواقع المعلومات ظل وجود العالم بما هو عالم، يعني ظل وجود علمه. لولا أن زيدا عالم لم يكن للمعلوم وجود، إذن هذا الوجود لزيد ليس للمعلوم. وبذلك نقول أن المقصود بالتفرقة بين الحمل الأولي والحمل الذاتي هو هذا، الحمل لا يحتاج إلا إلى مطلق الثبوت، وأما الاندراج فيحتاج إلى الثبوت الخارجي، الثبوت الذي يقابل الثبوت الذهني، يعني الثبوت الحقيقي في الواقع. إذا كان للشيء وجود من دون واسطة في العروض فذلك يستلزم ترتب آثاره عليه، وهذا ما ليس بموجود في الوجود الذهني ولا في العلم. العلم من ناحية المعلوم يعني لا أثر للمعلوم، لما؟ لأنه ليس بموجود. هذا الوجود أولا للعلم، ثانيا للمعلوم. هذا قبيلة.
بالنسبة للأصل اللي أخذنا منه وعلمنا منه أيش نسمي شو نعبر عنه؟
هذا الخارج.
الخارج
طبعا.
لكن بالنتيجة يعني هذه المرتبة التي حصلت في ذهننا وإن كانت المرتبة أضعف من المعلوم الخارجي، لأنه يعني لا يقع أنها بالعرض مثلا موجودة مثلا.
لا طبعا هي من مراتب وجودك، وهي من هذه الجامر الخارجي مو ظلي. أنت تتكلم عن العلم، العلم أشرف من الخارج، لذلك ينبغي أن تفرق. في الواقع إحنا الموجودات في الذهن أضعف من الخارج، أما من جهة اتحادها بالعلم فهي أشرف. وكذلك إذا لاحظتها من جهة أنها مجرد تحكي ما وراءها، يعني عندما يتعلق علمي بالماهية الكلية، هذا في الواقع على ما يقول صدر المتألهين عبارة عن إشراق أنوار المثل العقلية على النفس، فهي مشاهدتها من بعيد، هذا مناط الكلية عنده. يقول المعقولات في الواقع ليست إلا مشاهدة النفس للعقول المجردة عن بعد، فهي معقولات مجردة أشرف من هذا الخارج، لكن ارتباطي بها أضعف من وجودها في الخارج. يعني هذا الارتباط أضعف من أن يرتب آثارها عليها في الخارج كما هي في الخارج. النار في الخارج محرقة، أما مشاهدة لماهية النار لا يوجب ترتب أثر النار، لأنه وجود للنار ضعيف، هو وجود النار لي مو أكثر. يعني
ما نحن فيه الإشكال اللي ذكرته سابقا، هل هذه المرتبة الوجودية في الذهن يعني تكون صحيحا لعدم الاندراج؟
لا يصح مع أهل الاندراج،
يعني
لأنها ليست موجودة، ليست موجودة إلا بالعرض، هي ليست موجودة بالذات. عندما نقول هي موجودة لابد أن نقول هي موجودة في ذهني، وجودها في ذهني لأنها متحدة بالعلم، فالعلم هو الموجود عندي.
كيف
نفهم؟ نعم، ففي الواقع هذه الموجودات الذهنية في الدرجة الثانية من الوجود، لا في الدرجة الأولى، يعني مو في الدرجة الوجودية التي تكون منشأ لترتب الآثار، لأن الوجود درجات. يعني في الواقع أنت ما يصح أنك تقول، طبعا على كل المباني تقدر تقول مثلا أصلا لا وجود لما يسمى ماهية، نقول تعال تنفي كل الوجود ولا تنفي نحو خاصة من الوجود. هناك من يقول أنا أنفي الأصالة، نقول له صحيح لا بأس. ما في واحد يقول لا لا اصلا ماكو شيء اسمه ما هي، يقول حتى في ذهنك، فتجده لا يكاد يتكلم، يحار كيف يقول. لا يصح النفي مطلق الوجود عن الماهيه، لان الوجود ذو مراتب، منه خارجي منه ذهني، منه واحد منه كثير، منه قوي منه فعلي، مراتب. إذن عندما نقول الأشياء موجودة بالوجود الذهني لا نريد أن نقول أنها موجودة حقيقة، لأن الوجود الذهني وجود حقيقي. لا، حقيقة الوجود الذهني الوجود المجازي. حقيقة الوجود الذهني الوجود المجازي. مثلا نحن نثبت للميزاب جريانا، نقول جرى الميزاب. طبعا الجريان المضاف إلى الميزان الميزاب هذا جريان الإضافة حقيقية ولا لا؟ في تجوز. لكن الجريان المجازي مضافا إلى الميزاب حقيقة ولا تجوزا؟ التجوز في الجريان الحقيقي، نحن نتجوز في إسناد الجريان الحقيقي إلى الميزاب، لكن لا نتجوز في إسناد الجريان المجازي إلى الميزاب. حقيقة الميزاب جار مجازا، وياي هذا ما قلناه من أن لكل شيء ثبوتا حقيقيا حتى الاعتبار. أنت رئيس اعتباران، ولكن أنت معتبر رئيسا حقيقة، فالحقيقة تتعلق بالاعتبار والحقيقة تتعلق بالمجاز. نفس الشيء هنا، الموجودات في الذهن موجودات ذهنية لكن ليست موجودات حقيقية. نحن ننفي عنها الوجود الحقيقي المقابل للذهن، لكن لا ننفي عنها حقيقة الوجود الذهني. ما هي حقيقة الوجود الذهني؟ الوجود المجازي. يكون نسبة الماهيات في الذهن إلى الموجود الخارجي زين وإلى زيد كنسبة وجود الماهية إلى وجود الوجود، نفس النسبة. يعني في الواقع كما أن الأصل هو الوجود والماهية فرعون، كذلك الأصل هو الخارج والذهن فرعون. واضح؟ لذلك نقول أن الماهية في الذهن لا يترتب عليها أثارها، لأنها ليست موجودة أصلا في الواقع. أي نعم، وأن كان ذاتيتها موجودة. ليش؟ لأن لها نحو من التقرر.
لكن الآخر النفسي كلام هذا الحمل الشاع أيضا، لأن الحامل هو يكون في الذهن في الواقع. في الواقع في الحمل الشائع نحن وإن كنا نلحظ الوجود لكن نلحظه عندما نحضره إلى الذهن.
طبعا لا يشترط في ترتب الآثار وجود ما يسمى حملا، نشترط في ترتب الآثار اتحاد الوجود والماهية، أو اتحاد الماهية بلوازمها بالوجود. يعني في الواقع الاتحاد هو المصحح للاندراج، أما الحمل طبعا من معقولات الثانوية المنطقية، لا ثبوت له من دون عقل أو من دون ظرف إدراكي. ما قال إشكال ثالث، وهو أن لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حارة باردة معا ومربعا ومثلثا معا إلى غير ذلك من المتقابلات عند تصورها هذه الأشياء، إذ لا نعني بالحار والبارد والمربع والمثلث إلا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعته. يعني مثلا متى يقال للمادة أنها مربعة؟ المادة الخارجية التي هي قسيم للصورة متى يقال أنها مربعة؟ إذا حلت فيها صورة المربع. متى يقال للمادة أنها حارة؟ إذا حلت فيها صورة الحرارة. طبعا صورة الحرارة لا تكون إلا بوجود الجسم الحار أو بوجود الصورة الحارة المتصفة بالحرارة. على كل حال، إذن نحن لا نصف المادة بأنها حارة في الخارج إلا لحصول صورة الحرارة لها. فيلزم مما قلتم من أن الوجود الذهني حصول صور الأشياء في الذهن، أنني إذا تعقلت المربع تحصل لي صورة المربع، وكل ما حصلت له صورة المربع فهو مربعون. وإذا تعقلت المثلث تحصل لك صورة المثلث، وكل ما هو مثلث حصلت له صورة المثلث فهو مثلث. إذن يلزم أن تكون أنت في آن التعقل للاثنين معا مثلثا مربعا في آن واحد. وهذا فيه إشكال من جهتي، أولا بخلاف الوجدان، لأنني إذا تصورت المثلث لا يقال عني أني مثلث ولا أكون مثلثا، وكذلك في المربع. ثانيا، كيف يتصف الإنسان بشكلين متضادين في آن واحد أو متباينين على الأقل؟ قال وجه الاندفاع، للاندفاع يقول ملاك كون الشيء مثلثا ومربعا وجود الصورة المربع والمثلث له بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، بمعنى أن المناط في اتصاف المادة بالمثلث أن يوجد لها صورة المثلث بوجود خارجي. وأما إذا تعقلت المثلث فلم يوجد لك صورة المثلث بوجود خارجي، وجدت لك صورة المثلث بوجود ذهني، فأنت حصلت لك صورة المثلث التي هي مثلث بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. يعني هذه الصورة موجودة بس بأي وجود؟ بوجود لا يوجب ترتب آثار الموجود، بل بوجود خاص، وجود لا يلازم الآثار، هو عبارة عن نفس الصورة. يعني كما لو يعني نقول كما لو أن الصورة وجدت بلا وجود.
أمرية المربع
يعني هذا الاختلاف طبعا يوجب الإبهام أكثر. في الواقع نحن نريد أن نقول أن الوجود الذهني عبارة عن وجود خاص لا يترتب على الماهية به الآثار، وهو وجودها بعرض العلم. أنا أعلم بصورة المثلث، فالمثلث وجد لي لكن بوجود ذهني. هذا الوجود الذهني إنما يكون محمولا عليه أنه مثلث بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي. والمدار في اتصاف الشيء بالأوصاف الحلول والوجود بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي. يعني ما وجدت له صورة المثلث، ما هو صورة المثلث بالحمل الشائع هو مثلث. أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره وكونه ناعتا له هو الحمل الشائع، والذي يوجد في الذهني من برودة وحرارة ونحوهما هو كذلك بالحمل الأولي دون الشائع. وإشكال رابع، وهو أن اللازم منه كون شيء واحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. بيان الملازمة، أن الإنسان المعقول من حيث تجويز العقل صدقه على كثيرين كلي، وهو بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة شخصية يتميز بها، لأن العرب يتميز بموضوعه، يتميز بها هذا الموجود عن غيره. يعني مثلا إنسانك أنت غير إنساني، أنا في نفسي إنسان صورة من الإنسانية غير ما في نفسك من صورة الإنسانية، فبينهما تباين، فهو جزئي، فهو كلي وجزئي معا. وجه الاندفاع أن الجهة مختلفة، فالإنسان المعقول من حيث إنه مقيس إلى الخارج كلي، ومن حيث إنه كيف نفساني قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج جزئي. لاحظ السيد غير العبارة الحمل الأول الحمل الشائع الصناعي حتى لا يوجب الإبهام والاشتباه. لو قال بالحمل الأول كلي قلت ها أنت الحين توكش تقول شلون الحمل الأول كلي؟ الإنسان إنسان بالحمل الأول لا كلي ولا جزئي، لذلك غير العبارة. ما مقصوده؟ مقصوده أن الإنسان موجودا في نفسك بأي وجود؟ بوجود ذهني. ما معنى الوجود الذهني؟ معنى الوجود الذهني أن وجود العلم ينسب إلى المعلوم. أنت إذا علمت بالإنسانية تعلم بالطول، يعني الطول من ملازمات الإنسانية، كل واحد يعرف الإنسانية يعرف أنه طويل، نحتاج إلى برهان لنثبت أن الإنسان طويل. أنا لا أعلم إلا بالمعلوم، وعلمي لم يتعلق إلا بذات الإنسان. فإذا هذا الوجود وجود العلم لا يضاف إلا إلى ذات الإنسان، هذا معنى كون الإنسان الكلي موجودا في الذهن. الإنسان بما هو إنسان موجود عندي، ليش؟ لأني أعلم، فوجود علمي أضيف إلى الإنسان، لما قلنا من أن الوجود الذهني في الواقع هو وجود العلم مضافا إلى المعلوم. لما كان الوجود مضافا إلى المعلوم فحصنا في المعلوم لم نجد فيه شيئا غير الإنسانية، فأصبحت نسبة هذه الماهية الموجودة بهذا الوجود، نسبة هذه الماهية إلى كل أفراد الإنسانية في الخارج منه سواء، لأنها لم تقيد بالطول ولا بالقصار ولا بالسواد ولا بالبياض ولا بالعربية ولا بالعجمة، ما في أصلا، هي ماهية الإنسان. فقلنا إنها كلية، هذا معناه أنه من حيث أنه مقيس. شو اللي حقق القياس؟ أنه موجود عندي، نسبته إلى أفراده نسبة واحدة. زين، نسبته إلى ما في ذهن زيد بعد واحدة، متحدان، لأن ما في ذهن زيد إنسان وأنا ما في ذهني إنسان، فإنساني ينطبق على إنسانه وإنسانه ينطبق على إنساني، وإن شئت قلت إنساني وإنسانه واحد. ونكون في الواقع أنت إذا تصورت الإنسان وتعقلته وتصوره غيرك وتعقله، نكون كالناظرين إلى شيء واحد، فإن النظرتين اثنتان والمنظور إليه واحد. فأنا أقول أنا عندي علم بالإنسان غير علمي غير بالإنسان، لكن معلومنا شنه؟ واحد. ليش نحكم بالوحدة؟ نقول لأنه يعلم بالإنسان صرف الإنسان، وأنا أعلم بالإنسان صرف الإنسان، وصرف الإنسان لا يتكسر ولا يتكرر.
المعقول
يمنع ذلك وإلا لاتحد زيد وعمر. نعم شيخ، ليش ما يتحد زيد وعمر؟ لا، ليس هذا بمحذور، هذا من لوازم. هذا ما يقال من أن للإنسانية وجودا مجردا فوق هذه المرتبة المادية تستهلك فيها كل تعينات أفراد الإنسان. قال لذلك قال وبيان الملازمة أن الإنسان مثل المعقول مثلا، نعم وجه الاندفاع أن الجهة مختلفة، فالإنسان المعقول، الإنسان المعقول يعني الإنسان الموجود، الإنسان الموجود في الذهن مثلا، من حيث إنه مقيس إلى الخارج كلي.
هذا بالحمد الشاعر،
لا لا تجيب الحمد الشاعر حتى لا توجب يعني الاشتباه. شو يبي يقول؟ يبي يقول إحنا قلنا الإنسان موجود، الإنسان موجود، حقيقة هذا الإنسان الموجود أنه إنسان لا طويل لا قصير، لا عربي لا أعجمي، لا أسود لا أبيض، لا شرقي لا غربي، نسبته إلى جميع أفراده واحدة. لكن من حيث أن هذا الإنسان موجود ذهني فهو معلوم لا محالة لشخص، فهو موجود لنفس معينة جزئية، تلك النفس الجزئية يستحيل أن تكون شخصية وما يكون حالا فيها كليا. قلنا إنه من حيث نسبة إلى موضوعه هو جزئي، إذن هنا جهة نسبة إلى موضوعه هل تصحح عنوان الجزئية، جهة نسبة إلى أفراده هل تصحح عنوان الكلية. وإشكال خامس وهو أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري وسلب الشيء عن نفسه واجتماع النقيضين وارتفاعهما، فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية. وجه الاندفاع أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها بالحمل الأولي لا مصادقها بالحمل الشائع، فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الأولي، وأما بالحمل الشائع فهو ممكن وكيف نفساني معلول للباري مخلوق له، كما ورد في الرواية كل ما تعقلتموه بأذهان توهمتموه بعقولكم فهو مخلوق لكم مردود عليكم. أمر الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى
الثابتة في الذهن عندما هو
مفاهيم هذه الأشياء، بمعنى أنه إذا تعقلت شريك الباري تصورته، يعني تصورت ما يسمى بشريك الباري، فإن هذه الصورة أمر مخلوق لله عز وجل باعتبار أنه ممكن مسبوق بالعدم، زين، ولو قبل علمك به، فإذا هو وجوده لك مخلوق لله عز وجل بالحمل الشائع، هو مخلوق، لكن بالحمل الأولي عندما تريد أن تعرفه ما هو شريك الباري تقول ما يكون ندا لله عز وجل بحسب الزعم، فتعريفه بالحمل الأولي أنه شريك للباري، وإلا فهو ليس بشريك للباري، مخلوق لله.
نعم، أنه توجد المفاهيم بالحمل الأولي،
مفاهيم، يعني في الواقع أنا أتصور صورة شريك الباري لا أنه يوجد عندي شريك الباري،
لا مصادقها بالحمل الشائع. نعم. فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الأولي.
نعم.
أما بالحمل الشائع فهو
ممكن يقول وكيف نفسان بعلول الظهر مخلوق له.
فما بحمل كذا شائخ شريك حق فهو في الحمل الأول مما خلق.
لكن المنطق كأنه دائما يشير إلى الشائع إلى الموجود في الخارج في الخارج الملموس.
لا مو دائما الشيخ لازم يصير للشيء وجود في الخارج حتى يعني المقصود بكون الوجود الخارجي مناط الحمل الشائع الوجود الخارجي الأعم من المقدر والمحقق. وسيأتي أيضا أن الوجود الذهنية من جهة خارجي
ويتفهم أنه الاتحاد مثلا بين الوجود الماهي هو المصحف للإدراك.
لا يعني وجود الماهية بوجود خارجي هو المصحف للإدراك وبناء على أصل الوجود إنما هو اتحادها بالوجود بنحو من الحال الاتحاد.
يعني حتى لو لم يكن عندها حمل يعني الحمل يكون كاشف مثلا عن
الحمل حكاية عن الواقع الخارجي ولا في الواقع قبل وجود الحامل والمحمول وكذا. الله عز وجل كماله عين ذاته يترتب عليه آثار العلم يترتب عليه آثار كذا يترتب عليه آثار كذا. كذلك العقل الأول بناء على أنه لا ماهية له.
إذن لماذا نقول بأن الحمل الشائع هو حاكي عن الاندراج بينما الحمل الأولي غير حاكي مع أن كلاهما الحبر ما في الذهن إن الحملان كلاهما يكون في الذهن.
هي باختلاف المحكي عاد الحمل الشائع يحكي عن جهة ترتب آثار المحمول على الموضوع. عندما تقول الإنسان ناطق أنت تشير إلى وجود خاص تعنونه بعنوان خاص وتقول هو متعجب ضاحك كذا. ماذا تريد؟ تريد أن تقول أن آثار الضاحك مترتب عليه في الخارج. هذا أن تحكي جهة خاصة في وجود زيد. ما إذا قلت الإنسان إنسانا أو الإنسان حيوان ناطق أنت إنما تحكي عن اتحاد المفهومين في الحمل الأول لا أنك تريد أن تحكي أن آثار هذه الماهية مترتبة على نفسها بنفسها لأنك في الحمل الأول لا تلاحظ إلا الذات والذاتيات. فاختلاف المحكي هو الموجب لاختلاف يعني نحو الحكاية.